بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى المعروف بمالك الصغير في عقيدته السلفية المباركة في مقدمة الرسالة، قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو، رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. شوفوا الكلمات التي تخرج من مشكات النبوة، كلمات واضحات جليلات بينات، يتربى عليها الإنسان فلا يضل إن شاء الله، ولا ينحرف، ولا يزيغ، ولا يهلك. وهذه الجمل على اختصارها إلا أنها حوت منهج السلف في قضية من القضايا المهمة التي خاض فيها الناس في عصور هذه الأمة، وهي الإيمان بالقضاء والقدر على الوجه الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد خاض الناس في هذه المسألة خوضا عظيما، حتى أصبح لأهل السنة منهج يتميزون به عن المنحرفين والمبتدعين في هذه المسألة، وصار من الأمور التي تعرف بها اتباع الرجل لمنهج السلف أو انحراف الرجل عن منهج السلف، صار من هذه المسألة وهذه الأمور مسألة القضاء، القضاء والقدر. قل له ما تقول في القضاء والقدر، إن أجابك جواب أهل السنة والجماعة وكان منهجه على منهج أهل السنة والجماعة، فاعلم أنه في هذه المسألة سلفي، وأما إذا كان على غير هذا المنهج فاعلم أن عنده زيغا في هذا، أن عنده زيغا في هذه المسألة. فمن المسائل الكبار التي يتميز بها منهج أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الفرق مسألة القضاء والقدر. باختصار شديد، هذا المبحث فيه مسائل، هذا المبحث فيه مسائل. المسألة الأولى، معنى القضاء والقدر، معنى القضاء والقدر. القضاء والقدر بينهما عموم وخصوص، بمعنى إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، مثل الإيه؟ الإسلام والإيمان. فإذا اجتمع القضاء والقدر في نص واحد كان القضاء بمعنى المقضي، ووقوع ما وقوع المكتوب كان بمعنى المقضي يعني به، والمكتوب بعلمه سبحانه وتعالى. فيكون للقدر إذا وقع، فيكون القدر إذا وقع. فجلستنا هذه الآن جلستنا هذه دي قضاء، الله قضى هذه الجلسة، وقوع المقدر ده اسمه القضاء. والقدر لما كتبه الله سبحانه وتعالى وعليه، فالقدر للمكتوب والقضاء لما وقع من هذا المكتوب. فجلستنا هذه زواجك بهذه المرأة بالفعل، قتل فلان، مرض فلان، ده اسمه قضاء إذا وقع حصل، يبقى هذا القضاء. القدر ما كتب بعلمه سبحانه وتعالى، ما كتب بعلمه سبحانه وتعالى. فالله قدر لك الزواج من فلانة قبل أن قدر ذلك وعلمه وكتبه، كتبه قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. طيب، كتابة هذا وتقدير الله سبحانه وتعالى هذا قدر. إذا حصل الزواج بالفعل ده القضاء، فهذه مسألة قضاء وقدر، معناها مكتوبة ووقع. أما إذا لم تقع فهي قدر، فهي إيه؟ قدر. يبقى إذن المكتوب هذا هو القدر، وقوع المكتوب هذا هو القضاء. هذا إذا اجتمع، إذا قلنا قضاء إيه؟ وقدر. وإذا افترقا اجتمع، لو ذكر القدر وحده يبقى دخل فيه القضاء، يبقى القدر لما كتبه وأوقع، ولو ذكر القضاء وحده دخل أيضا فيه القدر، فهو لما كتبه الله عز وجل وأوقع. ولهذا فمن أركان الإيمان أن نؤمن بالقدر خيره وشره، المقصود أن نؤمن بالقدر والقضاء أيضا، فهو يدخل فيه القضاء. يبقى إذن بين القضاء والقدر عموم وإيه وخصوص، إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. هذه أول مسألة اللي هي معنى القضاء ومعنى القدر. نعم. مش مشكلة، لا الواو هنا للجمع بس موضع. طيب نعم أعيد تاني. نعم، نقول القضاء، القضاء والقدر بينهما عموم وخصوص، بمعنى إذا ذكر أحدهما فقط دخل فيه الآخر، بمعنى آخر إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فقلت هذا قدر الله، معناه إيه؟ معناه ما كتبه الله وأوقع، خلاص. وإذا قلت هذا قضاء الله، معناه أيضا ما كتبه الله سبحانه وتعالى وأوقع. يبقى ذكر القدر وحده أو ذكر القضاء وحده دخل فيه الآخر، خلاص. طيب إذا افترق، إذا اجتمع في نص واحد أو في موضع واحد، كان القدر لما كتبه الله سبحانه وتعالى ولم ينفذ. فالله سبحانه وتعالى كتب لك الزواج من امرأتك التي معك، متى؟ لما وقع هذا ولا قبل هذا؟ قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة، هذه الكتابة. وإلا فعلم الله سبحانه وتعالى أزلي، ويعلم الله عز وجل أنك ستتزوج من فلان، فالمكتوب في هذا اللوح المحفوظ هذا اسمه قضاء وليس قدر. قدر. طيب يوم ما تزوجت أنت من هذه المرأة وقع هذا القدر فسميناه قضاء، ضاء ضاق بقى، يبقى ايه؟ اضاق. يبقى إذن هذه أي حادثة من هذه الحوادث مرت بالإيه؟ بالمرحلتين، بالقدر ثم بالوقوع، ولهذا الإنسان يرضى بما يقع له لأنه بعلم الله سبحانه وتعالى وقدره. لكن إن كان معصية تاب ولا يحتج بهذا القضاء والقدر، وإن كان طاعة حمد الله وعلم أنه سبحانه وتعالى لو لم يوفقه لذلك لما فعلها. مش الإنسان، وهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله. يبقى إذن هذا معنى القضاء والإيه والقدر. طيب المسألة الثانية، مراتب القدر. مراتب القدر، للقدر مراتب. هذه المراتب ذكر أهل العلم لكي تكون في هذا الباب على بينة وبصيرة، لأن هذا الباب، باب القدر، باب في غاية الحساسية. إذا لم تتكلم فيه بما تكلم الله في كتابه وتكلم به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته على وفق فهم مسدد من السلف، انحرفت وضللت. ذلك أن العلم علمان كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى. علم في الخلق موجود، وهو علم الشريعة، الحلال والحرام، هذا موجود، هذا ابحث فيه وانظر لنصوصه وانظر إلى كلام أهل العلم، وهناك مسائل اجتهادية تبنيها على النصوص، علم واسع. وعلم مفقود، بمعنى أنه ليس فيه عندنا كتاب يحويه نفتحه ونقرأ. واحد يجي يقول لي مثلا، وهو علم القدر، وهو علم القدر، واحد يجي يقول لي فضلت الشيخ لو سمحت افتح لي الكتاب، انت مش بتقرأ الكتاب؟ افتح لي الكتاب بقى وشوف انا تزوج مين وهأنجب منها ديه واعمل ايه بالضبط في حياتي، واكون سعيد ولا شقي، واعيش قد ايه. نقول له هذا شيء اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، لم يطلع على ذلك احدا من خلقه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ده اسمه علم ايه؟ مفقود. ليس لنا منه الا ما اعلمنا الله سبحانه وتعالى عنه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسوله، الا هذه قال العلماء، وهذا استثناء منقطع، هذا استثناء ايه؟ منقطع. يعني ولكن ما من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قد يكون هناك بعض الشيء على حسب ما اعلمه الله سبحانه وتعالى به، فلا احد يعلم ما هو موجود في هذا اللوح المحفوظ على حقيقته. قال سبحانه وتعالى: إن الله عنده، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، اللي هي مفاتيح الغيب. قال العلماء هذه مرجوعة إلى خمسة مفاتيح، اللي هي: إن الله عنده المساعة، وهذا مفتاح للآخرة لما يحصل. إن الله عنده المساعة وينزل الغيث، وهذا مفتاح لما يجري على الأرض من إنبات وحياة وغير ذلك. إن الله عند المساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، علم الأجنة كله، فهذا مفتاحه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، علم المستقبل كله. وما تدري نفس بأي أرض إيه تموت، هذا ما يتعلق أيضا بنهاية هذه الحياة، حياة الإنسان. يبقى إذن هذه مفاتيح الغيب، وهذه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا إلا بما أراده الله تبارك وتعالى. ولهذا التماس هذا العلم انحراف، التماس هذا العلم، أقصد إيه؟ أقصد علم ما كتبه الله عز وجل ولم يطلع على ذلك أحدا. أما العلم بضوابط، بالضوابط تفهم بها هذه المسألة، فهو علم محمود، لأنه ليس فيه دخول إلى علم الغيب. لكن مراد الطحاوي رحمه الله ومراد أئمة السلف من هذا بأن الإنسان لا يتكلف شيئا في علم ما في الغيب وما قدره الله تبارك وتعالى، وإنما يتوقف على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيء كما جاء في الصحيح من حديث سراقة بن مالك أشيء يعني بما جفت به الأقلام وطويت به صحف أو فيما نستقبل، يعني هل هذا الشيء الذي هذه الأشياء التي نفعلها وهذه الحياة التي نعيشها الآن وهذه الأمور التي سنقدم عليها شيء جفت به الأقلام وطويت به الصحف وكتبه الله عز وجل وفرغ منه، أو شيء نستقبله فيفعله الإنسان بإرادته ومشيئته وليس مكتوبا؟ قال بل شيء جفت به الأقلام وطويت به الصحف. قال ففيما العمل؟ طيب نعمل لبا طالما أن الله سبحانه وتعالى كتب هذا لا نعمل. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني اعمل واسعى بالأسباب لأنك لا تعلم، وخذ بالأسباب لأنك لا تعلم ما كتب الله عز وجل لك. هو الله كتب لك شقي ولا سعيد ولا طائع ولا طالح ولا غني ولا فقير ولا هتتزوج ولا تبقى عزبا، ما تدري، لكن خذ بالأسباب اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني سيسره الله عز وجل لما كتبه له في سابق علمه. يبقى إذن علم القدر نقصد ما كتبه الله عز وجل عنده علم لا يبحث فيه، بل علم تكون مطيته قائمة على الاستسلام والتسليم، الاستسلام والتسليم. طيب مراتب القدر، المرتبة الأولى وهي أهم مرتبة، وطالب العلم إذا لم يفهم هذه المرتبة لن يفهم القضاء أبدا ولن يستطيع أن يجيب على أي شبهة في هذا. مرتبة العلم، مرتبة العلم بمعنى أن الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما وأنه علم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى الذي لم يحصل ولم يكن لو كان كيف يكون، الله عز وجل يعلم ذلك كله، فعلمه محيط والله من ورائه محيط، وسع كل شيء علما، عالم الغيب والشهادة. هذه المرحلة وهذه المرتبة مرتبة مهمة جدا. إذن الذي يجري منك الآن علمه الله سبحانه وتعالى أزلا، هذا العلم لم يكن ثم كان، بل هو علم أزلي ملازم له سبحانه وتعالى لا ينفك عنه عز وجل أبدا، علم ملازم له سبحانه وتعالى لا ينفك أبدا عنه سبحانه، لا كما يقول المبتدعة أنه علم مبتدأ كما سنوضح لكم الآن. هذه المرتبة مرتبة العلم. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، الكتابة ما علمه الله سبحانه وتعالى كتبه، وهذه الكتابة على أقسام. واحد كتابة عامة في اللوح المحفوظ، وهي ما تكون في اللوح المحفوظ، كتب الله عز وجل كل شيء في اللوح المحفوظ. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذه قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. متى كانت هذه؟ قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. يبقى ما علمه الله سبحانه وتعالى عنك كتبه، فليس يكتب لك في اللوح المحفوظ إلا ما علمه الله عز وجل عنك. فما كشف لله سبحانه وتعالى من علمه بك كتبه. يبقى لما تكتب من الضالين فلعلم الله سبحانه وتعالى أنك أصلا اخترت هذا الضلال بنفسك، أنت على ضلال، أنت نفسية مؤهلة لهذا الضلال، اكتسبت الضلال هذا بنفسك وبإرادتك. والثاني كذلك، نفس طيبة تقبل الطيبة، وقد خلق الله عز وجل أعيانا هي مقبلة على الخير وأعيانا هي مقبلة على الشر، فكتب الله سبحانه ما علمه عنك، فلا تلومن إلا نفسك. وهذه مسألة مهمة فنرجع إليه. يبقى الذي كتب هو ماذا؟ الذي علمه الله عنك. ومن كتب ما علمه عنك فليس ظالما لك، ليس ظالما لك. أنا مثلا مباحث مثلا يعني، وبأكتب اللي بقراه بالضبط، بلاش المثال هذا. الملائكة حين يكتبون أعمالك لا يظلمونك، ما يحصل منك بيكتب، ما يحصل منك بيكتب، خلاص. طيب هل ظلمك كما قال جابر الحديث، هل ظلمك كتبتي؟ قال لا يا ربي ما ظلمني. فما علموا عنك كتبوا. الطالب يكتب في الامتحان فتأخذ الدرجة اللي انت كتبت على أساسها، على حسب علمك أخذت درجتك. هذه المرحلة الأولى من الكتابة، والكتابة العامة وهي في اللوح المحفوظ، وهذه قبل أن يخلق الله الخلق بكام؟ خمسين ألف سنة. الكتابة الثانية الكتابة العمرية، الكتابة العمرية، وهذه الكتابة، وهذه الكتابة متى؟ إذا تم لك 120 يوما في بطن أمك، فيرسل الله سبحانه وتعالى ملكا ملكا فينفخ فيك الروح، ثم يؤمر بكتب أربع كلمات كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيك الروح، ثم يؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو إيه أو سعيد. طيب هذه كتابة عمرية، هذه الكتابة متفرعة من الكتابة في اللوح المحفوظ. في اللوح المحفوظ نوع الثالث من الكتاب، الكتابة الحولية، وهذه تكون في ليلة في السنة. ما هي؟ ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا. وكما قال ابن عباس بأن الله سبحانه وتعالى يقضي فيها، يعني في هذه الليلة، ما يكون في السنة كلها من حياة وموت ورزق ومطر. لهذا فإن الإنسان يتحرى ليلة القدر عسى أن يكتبه الله عز وجل من السعداء. ما يجلس ويقول والله إذا كان ربنا كتب لي ولا مقدر لي هيحصل هيحصل، لا، الإنسان يتحرى ويتطلع، لأن عبادة الإنسان هذه أيضا مما كتبه الله عز وجل له. الكتابة الرابعة يسمون الكتابة اليومية، يسمونها الكتابة الايه؟ اليومية، وهي وقوع ما حصل من الكتابات السابقة كما قال سبحانه كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت ويغني ويفقر ويذل ويعز وهكذا. يا هذا المسألة فيها دقة طبعا، وأيما دقة. شوف بقى أنت حضورك الدرس اليوم حصول شوكة لك في رجلك، حصول زيادة في مالك ولو جنيها واحدا، كل هذا يمر بهذه المراحل لسه. يبقى هذا العلم وبعدين الكتاب. المرتبة الرابعة الثالثة هذه خلاص خلصنا الكتابة، عندنا العلم والكتابة. الثالثة مرتبة المشيئة. المشيئة يعني أن هذا القدر يقع بمشيئة منه سبحانه وتعالى. المتضمنة لقدرته عز وجل، فهو يشاء وقادر على ما يشاء سبحانه. لكن سؤال، هل قدرة الله تبارك وتعالى مرتبطة بما يشاء فقط، أو قدرة عامة لما شاء ولما لم يشاء؟ قول أهل السنة هل قدرة الله تبارك وتعالى مرتبطة بما شاء فقط، فالله قادر على ما يشاء فقط، أو أن قدرة الله تبارك وتعالى قدرة عامة على ما شاء وعلى ما لم يشاء؟ الجواب هو الثاني، أن قدرة الله سبحانه وتعالى عامة. قال سبحانه إن الله على كل شيء قدير، على ما شاء وما لم يشاء. فليس ما لم يشأه الله لعجزه ولضعفه، ولكن لحكمته. ما لم يشأه الله لا يرجع إلى عجزه أو ضعفه، ولكن يرجع إلى حكمته سبحانه وتعالى. وقد خلف المعتزلة في ذلك، فقالوا لا، قدرة الله منوطة بما شاء فقط، فما لم يشاءه ليس قادرا عليه، فما لم يشاءه ليس قادرا عليه. فالله سبحانه قادر على ما شاءه وخلقه وكتبه وأوجده، وعلى ما لم يشاءه. ولكن ما لم يشاءه الله سبحانه وتعالى من الأمور التي لا يعلمها إلا هو راجع إلى حكمته سبحانه وتعالى. فالله لا يخلق ولا يشاء في ملكه إلا ما كان مبنيا على حكمته سبحانه وتعالى. طيب، المرتبة الرابعة مرتبة الخلق. يعني ما شاءه الله وكتبه قبل ذلك وكان معلوما له سبحانه وتعالى يخلقه. يخلقه، فالخلق إيجاد لما علم سبحانه وكتبه وشاء، فلا يوجد شيء من هذا الخلق إلا بعد المرور بالثلاثة مراتب: العلم والكتابة والمشيئة. وهذه المراتب الأربعة لابد أن يكون في هذا الترتيب ولا ممكن نخالف؟ نقول لابد من هذا الترتيب، لابد من هذا الايه الترتيب، لازم تقول العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وبعض أهل العلم يرجع الأربعة إلى مرتبتين، الأربعة دول بيعبر عنهم تعبيرا آخر يقول مراتب القدر مرتبتان، مرتبة سابقة لهذا الفعل الذي يعني يوجد من الإنسان، ومرتبة ملازمة. المرتبة السابقة اللي هي مرتبة العلم والكتاب، والمرتبة الملازمة اللي هي المشيئة والإيه والخلق. فسواء عبرت عنه بأنه مرتبتان أو عبرت بأن مرتبة القدر أربع مراتب فالتعبير صحيح، لأن المرتبتان لأن المرتبتين يرجعان إلى الأربع مراتب، ففي مرتبة سابقة عن الخلق هذا وفي مرتبة ملازمة لهذا الخلق. هذه المراتب إذا لم تفهمها كيف تفهم القدر؟ وكيف ترد إذا على الشبه الموجودة كثيرا عند الناس؟ عند الناس يقول لك مثلا لا لا الله لم يكتب عليه شيء من هذا، لم يكتب لي ضلالا ولا ما لم يكتب عليه ضلالا ولا هداية ولا كذا، لأن الله سبحانه لو كان قد كتب ذلك فعلى ما يحاسبني، على ما يحاسبني الله؟ شو اللي كتب هذا؟ يقول له نعم. يقول طيب ليه يحاسبني؟ ليه؟ ها هذا سؤال يطرحه هؤلاء الذين نفوا كتابة الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد. نرد عليه نقول له نحن ما ظلمك الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، بل كتب الله عز وجل عليك ما علمه، ما علمه سبحانه، وما كان ربك بظلام للعبيد. هل ظلمك أحد؟ هل منعك أحد من فعل الطاعات؟ هل حملك أحد على فعل المعاصي؟ أو أنه بإرادتك واختيارك ومشيئتك وإرادتك أنت التي أعطاك الله إياها بها فعلت وبها نسب إليك فعلك؟ من اللي جابك النهاردة؟ من اللي جابك؟ نزل ملك مثل قال يا محمد يلا روح احضر درس النهاردة، لأن مكتوب لك احضر درس النهاردة. أنت يا إبراهيم اوعى تروح المسجد النهاردة لأن الله لم يكتب لك هذا. أنت أتيت بمشيئة عندك وإرادة خولك الله عز وجل وخلقها فيك فجئت، وانت جاي لا أنا مكسر النهاردة مش عايز أروح، لا 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 يا أخي بس ده أجر وفضل، والواحد لو يروح يستفيد من كل كتاب محلومة أحسن، أنا أعمل إيه يعني أنا أعمل، وبعدين أجر من عند الله، وبعدين العلم يأتي شيئا فشيئا قطرة فقطرة إلى أن لا 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 أنا هستك والله لن أترك إخواني في الخلدة وحيدهم أبدا، لن أثيركم لن أثيرهم به، كما قال بعض السلف لو كانت لو كان غير الجنة لأثرتك بها، كما قال لأحد أبنائه لما قال أبنائه يا أبتي اجلس أعذرك الله أنت رجل أعرج، اتركنا نخرج نحن للجهاد وجلس أنت في بيتك مع الضعفة والنساء. قال لا لو كان غير الجنة لأثرتكم إيه به. فيبقى حصل إذن الآن هات وخد وترجيح عندك وكذا بمقتضى إرادة، أنت ما رجحت بناء على القدر لأنك لا تعلم. طيب ولما بذلت المال واتصلت بالهاتف وعكست ورحت وقابلت واتكلمت ووعدت وانتظرت الظلام وتسلقت أسوارا ورحت واقتحمت ودخلت، فأنت الذي فعلت هذا، أنت الذي فعلت الطاعة وتنسب إليك، وأنت الذي فعلت المعصية وتنسب إيه؟ إليك. ولهذا هذا يجرنا إلى هذه المسألة اللي هي الثالثة، وهي هل يحتج بالقدر على فعل المعاصي؟ الجواب لا يحتج بالقدر على فعل المعاصي. أولا لأن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي يصادم الشرع، والواجب على الإنسان أن يؤمن بالقدر الإيمان الذي يسلم له به الشرع. هو أنت من يعني من أول ما جيت أقول أنت منتظر عشان ما خلص سؤال ثاني. طيب اكتب ولو فاتك كلمة ماشي، انت خلاص حطيت القلم ومنتظر ما خلص عشان يقول لي تاني. نقول بأن أنا عارف أنا عارف قلت لك الكلام ده ولا إيه؟ أن الاحتجاج أولا الاحتجاج بالقدر على المعاصي لا بد أن يكون على وجه إيه؟ لا يعارض الشرع، بل على وجه يسلم لك به الشرع، على وجه لا يعارض الشرع بل على الوجه الذي يسلم لك به الشرع. ثانيا أن هذا من دأب المشركين ومن صار على نهجهم، بل هو من دأب إبليس. أما إبليس فقد قال الله سبحانه وتعالى عنه: قال رب بما أغويتني، قال رب بما أغويتني لأزينن له في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وقال سبحانه وتعالى: فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لو شاء الله ما أشركنا. قال سبحانه: كذلك كذب الذين من قبله. يبقى ده كذب ولا لا؟ كذب. وثالثا كيف تحتج بالقدر على المعاصي وأنت لا تعلم ما قدره الله عز وجل عليك؟ فلماذا لا تحتج به على الطاعات؟ لماذا لا تمتنع عن المعصية وتقول الله كتب لي الامتناع عن المعصية؟ اشمعنى يعني تفعل المعصية تقول الله قدر علي، فتمتنع برضو والله قدر عليك الامتناع؟ ثالثا رابعا أن مناط التكليف الذي كلفك الله به منصب على العلم بما شرع لا العلم بما قدر. لا العلم بما قدر، هو الله كلفك بما في اللوح المحفوظ ولا بما في كتابه سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذ لو كان التكليف بما في الكتاب الذي كتبه عليك لكان تكليفا بمقدور ولا بغير مقدور؟ بغير مقدور. يعني أساس فمناط هذا التكليف، فحو هذا التكليف، نعم أساس هذا التكليف منصب عليك، ولا فحو أصعب؟ نعم. والمناط هو فحص يدين في الأصول إن شاء الله، تحقيق المناط، تخريج المناط، تنقيح المناط، فحو الخطاب، دليل الخطاب. يعني الأصل في هذا التكليف، أساس هذا التكليف منصب على بما في كتاب الله بما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يبقى لا يجوز الاحتجاج بالقدر إيه؟ على المعاصي لهذه الأمور وغيرها. ولهذا تعرفون قصة عمر المشهورة التي ذكرنا لكم من قبل، لما جاء بالصارخ فقال: صرخت بقدر الله، ليه تقطع يدي؟ عرفت يدي ليه؟ صرخت بقدر الله. قال: وأنا أقطع يدك بقدر الله. ما. طيب، فإن احتج بحديث احتجاج موسى على آدم باحتجاج آدم أو بمحاجة آدم لموسى، وفيها وفيه بالحديث وفيه قال آدم أتلومونني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة؟ جوابا لقول موسى أخرجتنا من الجنة، والجواب عن هذا الإشكال أن هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المصايب لا على المعايب، هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المصايب لا المعايب، يعني من باب الاحتجاج بالقدر على المصيبة ليس المعصية، لأن الذي قاله موسى لآدم أخرجتنا من الجنة وهذه مصيبة ولا ذنب؟ معصية، مصيبة، مصيبة، لهذا احتج آدم بالقدر على هذه المصيبة، والاحتجاج بالقدر على المصيبة إيمان ودين، لما أصاب أقول هذا شيء قدره الله علي، الحمد لله على كل حال، هذا شيء قدره الله علي، وفرق بين هذا وبين الاحتجاج بالقدر على المعصية. وثانيا أنه لو فرض أنه من باب الاحتجاج بالقدر على الذنب فإنه لا يسلم الاحتجاج به عند من يرى الاحتجاج بالقدر على المعاصي، عند من يرى الاحتجاج بالقدر على المعاصي، لأنه احتج بذلك بعد التوبة من الذنب، إنما أنك أنت تتجرأ على المعصية وهذا قدر، لا يبقى مش في الباب، حتى لو أننا لا على المعصية، فهذا قد تاب إلى الله وتاب الله سبحانه وتعالى عليه، علمه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، اللي يا ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. المسألة الإيه اللي بعد ذلك، المسألة الرابعة، أو الخامسة. طيب المهم أي عدد الفرق التي خالفت في القدر خالف في القدر في هذه المسألة طائفتان. الطائفة الأولى القدرية، وهؤلاء على قسمين، غلات وهم الذين نفوا علم الله سبحانه وتعالى، اثنين أو باء يعني في هذه الطائفة، من دونهم وهم الذين أثبتوا العلم ونفوا خلق الله لأفعال العباد. وهذه الطائفة ضالة بقسميها، نعم، خلق الله لأفعال العباد، وهذه الطائفة ضالة بقسميها، لأنهم يردون ما في القرآن الفاظ مصوبه الا باذن الله، يعني بمشيئته سبحانه. كذلك ما اصاب المصابين فاضل لك انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها. كل هذا ان كل شيء خلقناه بقدر الى اخره. الطائفه الثانيه الجبرية وهم الذين نفوا إرادة العبد ومشيئته فليس للعبد إرادة ولا مشيئة قط. بل هو مجبور على فعله. ففعله كحركة يد المرتعش أو كالغصن في مهب الريح. وهؤلاء يرد عليهم بقول الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت الله للعبد مشيئة وله مشيئة. وغير ذلك من هذه الآيات. هذا باختصار في الفرق التي ضلت في القدر. نعم، منهم الجهمية جبرية، هم من رؤوسها، والمعتزلة قدرية. فالمعتزلة قدرية والجهمية جبرية، وجمع عند في الأسماء والصفات أصبحت الجبرية والمعتزلة معطلة. بهذا يتضح لنا قول الإمام هنا رحمه الله تعالى. المسألة السادسة أو التي بعد ذلك، ما وجه وصف القدر بالخير والشر؟ ما وجه وصف القدر بالخير والشر؟ هذا فيه كلام طويل لأهل العلم، حاصله أن الشر باعتبار المقدور والمفعول، وأما باعتبار القدر والفعل فإنه خير كله. مثاله قطعت رجلك مثلا، عافاك الله، مات ولدك، خسرت في تجارتك، هذا بقدر ولا بغير قدر؟ بقدر. شر هذا بالنسبة في لصورته ولا خير؟ شر. هذا الشر في المفعول، فتنظر واحد قطعت رجله شر، واحد خسر تجارته شر. أما بالنسبة للفعل، بالنسبة للتقدير فهو خير، لأن الله سبحانه وتعالى حينما قدر لك هذا فهو إما فهو خير محض، لأنه إما تكفير عن سيئاتك؟ لك سيئات يا أخي ما تكفر إلا بهذا. فلو علمت مؤاخذتك في الآخرة بهذه السيئات، لكن جاءت هذه الصفقة التي خسرت فيها فرفعت عنك هذه السيئات، لقلت يا ريت كان خسرت من زمان. لأن عذابا واحدا، عذاب يوم واحد أو غمسة في النار لا تساوي تجارتك هذه كلها. ستة إيش عرفت؟ ولأنك لو أردت تكفير سيئة واحدة في الآخرة، لو أن لك ما في الأرض جميعا ومثله معه وعشرة أمثاله، وأردت أن تفتدي من عذاب الله سبحانه وتعالى بذلك ما استطعت. يبقى خير موت والدك، قد يكون هذا فيه شقاك، يبقى باعتبار تقدير الله خير، قد يكون هذا لرفع درجتك، لأن الله يحب أن تلهج بحمده سبحانه وبالتضرع إليه. رجل عاد من بيته من مدرسته فوجد أمه وزوجته وأخته قد حرقن جميعا بأنبوبة غاز. هذا حصل عندنا. هذا الأخ صبر صبرا. أنا أقول لو لم يكن في ميزان حسناتي كلها إلا صبر على هذه المصيبة لكف، حسبه بس هذا. يعني شوف لما تكون في مدرسة يجيك الخبر، الحق إيه؟ أمك وزوجتك وأختك ثلاثة حرقوا. فالصبر على هذا لا شك أنه أعظم من أمي وأعظم من أختي وأعظم من زوجتي. أما الذين ماتوا فلا يفوت من أجرهم إن شاء الله شيء، وهم نحسبهم من الشهداء إن كانوا طائعين. وأما هو فبصبر هذا سيخلف الله عز وجل عليه بخير من ملء الأرض منها. ووالله لقد حدثني أخوه لسه الحسد يمكن مثلا من 25 سنة وما عرف تفصيلها، أنا أعرف بصفة عامة. حدثني أخوه من قريب من أيام أن زوجته التي معها الآن أم أولادي يقول ما رأت عيني مثلها في صلاحها وتقواها ودينها، وهذا من عاجل بشراه أن الله أخلف عليه خير. فإذا التقدير كله خير، المقدور فيه الخير وفيه الشر. يبقى الشر بالنسبة لمفعولاته مقدوراته، أما التقدير فكله خير. واضح المسألة دي ولا مش واضحة؟ ساكتين ليه؟ واضح المسائل دي كلها مسائل مهمة. دي عصب الإيمان بالقضاء والقدر، دي عصب. لو فهمت هذه المسائل خلاص ولا يهمك أي حد. طيب، مع إيماننا بأن الخير والشر بقدر من الله سبحانه وتعالى وبأن الشر في مفعولاته أما تقديره فكله خير، يبقى مسألة ونختم بها عشان احنا أطلنا في هذا المبحث بس احنا حبينا ما نسيبش فيه حاجة، اللي هي مسألة مع هذا هل ينسب الشر إليه؟ هل ينسب الشر إليه سبحانه مع أنه هو سبحانه الذي خلق هذا؟ نقول لا ينسب إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. والمعنى ليس إليك نسبة الشر المحض فهذا لا يكون قط. اثنين، ليس إليك من باب التأدب، كما قال الله عن لسان الجن: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم خيرا. رشدا، عندنا الرشد وعندنا الشر، أما في حال الشر أريد نسب إلى ما لم يسمى فاعله اللي بيسموه مبني المجهول، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، وعند الرشد أم أراد بهم ربهم نسب إلى الفاعل الظاهر، مع أن الفاعل في الاثنين الله سبحانه وتعالى. هذا الباب التأدب. ثلاثة، أن كل شر يقع إنما هو بسبب من الإنسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت إيه؟ أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا، هذه حكمة، ولعلهم إيه؟ ولعلهم يرجعون.